الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد في هذه الليلة بين مغرب عشاء من يوم 29 الشهر الأول لعام 46 و400 ألف نشرع في رسالة أحكام الحديث الضعيف للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني المتوفى سنة 86 و300 ألف. واليماني هذا المعلم آية من آيات الله في عدد رحلاته وكثرة محفوظاته وقوة حجته وكثرة تآليفه، فقد بدأ به المطاف من بلاد تعز، إذ أن أباه كان قاضيا في تلك النواحي وأصرهم بلاد عتمة، ثم عاد إلى بلده وما زال يتردد حتى خرج من المملكة المتوكلية الهاشمية والتحق بالإدريسي في بلاد جيزان وما إليه، وبقي عنده دهرا يكتب ويؤلف ويدرس، وكانت له حظوة عنده. فلما انتهت الدولة الإدريسية أخذ إلى عدن ومكث فيها فترة من الزمن، رد فيها على بعض الصوفية والطرقية وألف رسائل نافعة، ثم رحل منها إلى الهند وبقي فيها مدرسا مؤلفا مصنفا داعيا إلى التوحيد وإلى السنة، وتدرج في جامعاتها. ومن أشهر كتبه في ذلك الحين رفع الاشتباه عن معنى الإله الذي عرف باسم العبادة، ناظر فيه عباد القبور ومن إليهم، وخرج بفضل الله عز وجل ثم بجهده كثير من الكتب التي كانت حبيسة المخطوطات، مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان والتاريخ للبخاري وكثير من الكتب النافعة المفيدة. ثم كان شأنه إلى أن انتقل بعد ذلك إلى بلاد الحرمين وعين مديرا لجامعة الحرم وبقي فيها حتى وفاه الأجل، وكان شغوفا بالعلم والتعليم محققا مدققا، ومن أشهر كتبه التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. التأنيب للكوثري أخرجه انتقاد على الخطيب البغدادي لماذا ترجم لأبي حنيفة بالذم والثلب، فأخرج كتابا بعنوان التأنيب على الخطيب، طعن فيه في أئمة الأحاديث وضعف الثابت من الآثار في شأن أبي حنيفة وجعل لا يتنقص أهل السنة. فرد عليه المعلم رحمه الله بثلاث كتب: الأول الطليعة، والثاني لا أستحضر اسمه، والثالث التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. فظهر أن هذا الرجل إمام، إذ هذا التنكيل فيه العقيدة، فيه الرجال، فيه الفقه، فيه الذب عن السلف الكرام والأئمة الأعلام. ومن عجيب شأنه أنه راسل الشيخ أحمد شاكر الذي حقق مسند أحمد وحقق تفسير الطبري وله بعض تحقيقات، ببعض التصحيح والانتقاد لبعض أحكامه. فلما جاء الشيخ أحمد شاكر حاجا دخل مكتبة الحرم وجلس مع السبيل أظن في ذلك الزمن، ثم قال له: هناك واحد يمني يراسلني، فذكر من شأنه، فقال: ذاك الذي قدم لك الشاهي، وكان لابس فوطة من هذه حق اليمنيين فنيلة، وغاية في التواضع. وقد يسر الله عز وجل بجمع آثاره في مجموع الرسائل بلغت فوق 26 مجلد، يعني تجد فيها علما غزيرا في التفسير، في الفقه، في الحديث، في الرجال، في العقيدة، في التوحيد، أبواب كثيرة. ومع ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد، وهو في الجملة من أئمة المسلمين رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه. وهذا من أسباب التأليف، لأن التأليف له أسباب، إما أن يطلب من العالم أن يكتب كتابة، وإما أن يرى العالم أن الأمة بحاجة إلى بعض كتابات لتوجيههم وإرشادهم. وقد تناقل كثير من الناس الأحاديث الضعيفة على قاعدة ليست بصحيحة، يقولون لا بأس بالاستدلال بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، فدخل في الحديث ما ليس منه وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نسبه الناسب ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، أو عنده عدم يقين في ثبوته. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتوخى في هذا الباب، إذ أن إثبات الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقوم به أحكام. حتى وإن كان في باب الفضائل باب الترغيب والترهيب، كم من حديث في باب الترغيب والترهيب وفيه عقيدة وفيه توحيد وفيه صلاة، ويستنبط منه في باب الربا والبيوع، فليس على إطلاقه. فنحن بحاجة إلى الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نتعنى الأخذ بالأحاديث الضعيفة. ومن لم ينتفع بثابت الأحاديث لن ينتفع بضعافها إلا زيادة فتنة. فمثلا حين أن يأتي الآتي بمن ترك الصلاة عوقب بخمس عشر عقوبة، خمسة في الدنيا وخمس عند موته وخمس في قبره، يعني كلام ما له خطام ولا زمام. ولو تأملت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لوجدت أنها أبلغ من هذا الحديث الضعيف. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا بإخواننا، في آيات كثيرات والأحاديث كثيرة في الباب. قال جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه، فنسب بعضهم إلى كبار الأئمة الاحتجاج به. هذا ليس بصحيح، وإنما كان بعضهم يقول أجمع الحديث حتى إن مر بالضعيف عرفت أنه ضعيف بمعنى كلامه، ونسب غيره إلى الإجماع استحباب العمل به في فضائل الأعمال ونحوها. إجماع؟ أين يأتي الإجماع هذا؟ لا يمكن أن يكون الإجماع على خلاف نص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي، كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصحابة رضي الله عليهم كثير منهم توقف من التحديث خوفا أن يزيد وينقص، كيف يقول إجماع؟ وتوسع كثير من الناس في العمل به، حتى نوح الجامع يقولون جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، وضع لكل صورة من صور القرآن حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الناس يقرأوا القرآن. هل يشفع له هذه النعمة؟ ما تشفع له. كيف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يذكر يعني فضائل يجعل الناس بعضهم يتعبد وبعضهم يرجو شيء ما ثبت ولا وعد الله به ولا وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى بنوا عليه كثيرا من المحدثات، البدع. البدع مبناها على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والسنن مبناها على الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم يأتي من قبله السنن، والكذب والضعف يأتي من قبله البدع. والبدع تتنوع، بعضها كفرية، مثل قولهم علي خير البشر من أبى فقد كفر، هذا الحديث كفري، هذا من اعتقد هذا الحديث كفر، أن علي خير البشر، خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير من الأنبياء والمرسلين. من اعتقد صحة هذا الموضوع كفر، يعني اعتقد معنى هذا الموضوع. هكذا حديث في الباب. وأكدوا العمل بها وحافظوا عليها أبلغ جدا من محافظتهم على السنن الثابتات. الشيطان يزين لهم يعني الركون إلى الأحاديث الضعيفة، وتأتي تقول له قال البخاري، قال شغلتونا كل شيء البخاري. حتى بعض التبليغيين لما قيل له الحديث الضعيف قال نأكل لحم، استهتار واستهزاء بالدين، يدافع عن أحاديثه الضعيفة. لماذا تقول له هذا الحديث الضعيف الذي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أكل لحم. يعني انظروا إلى هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون. صلى الله السلام والعافية. بل وضعوا أحاديث في الطعن في من في أئمة، محمد بن إدريس أضر على الأمة من إبليس، والأحاديث الضعيفة هي قريب من الأحاديث الموضوعة من حيث يعني كثرة الضلالات فيها. وإن كان الحديث الضعيف أحسن حالا من الموضوع، لكن الضلالات فيه كثيرة. قرأوا على موتاكم ياسين، من أين أتت؟ من حديث ضعيف. كان القنوت في الفجر، ملازمة القنوت في الفجر من أين أتى؟ من حديث ضعيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. الحث على القبر ثلاثا من أين أتى؟ من حديث ضعيف. تلقين الميت، يا فلان إذا جاءك الملكان فقل ربي الله وديني محمد ونبي ودين الإسلام ونبي محمد، من أين جاء؟ من حديث ضعيف. وهذه الموالد التي تحصل الآن من أحاديث ضعيفة وموضوعة. والغلو في الصالحين والمقبورين أحاديث ضعيفة. بل والفرائض القطعيات، جعلوا الأحاديث الضعيفة كالفرائض القطعيات. بل كثيرا ما بنوا عليه عقائد مخالفة للبراهين القطعية من الكتاب والسنة المعقول، ولم يقتصروا على الضعاف بل تناولوا الموضوعات. انظر إلى هذا البلاء العظيم الذي مرت به الأمة. ولذلك كانت دعوة شيخنا الألباني رحمه الله على أنه شيخ المسلمين جميعا، وما قام به شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وما قام به بقية علماء الحديث من التصفية للأحاديث من هذا الباب، تصفية الثوابت على جنب والضعاف والبواطل على جنب. وإن لم تكن في الواقع، ربما تكون في كتاب واحد، لكن من حيث العمل تصفية بالعمل بالثوابت وترك العمل بالضعاف. لا حاجة لنا أن نعمل بالضعاف الحديث. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمل بالثوابت من الأحاديث، إن هو إلا وحي يوحى، الثوابت من الأحاديث. الأحاديث الضعيفة ما تدخل في قول الله تعالى إن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا تدخل في معنى قول الله عز وجل فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمكم في الشجرة بينهم. كيف يتحاكمون إلى أحاديث ضعيفة؟ وربما بتحاكمهم إلى الأحاديث الضعيفة تركوا أحاديث صحيحة، فيترك التحاكم إلى ما أمرنا بالتحاكم إليه ويتحاكم إلى ما نهينا عن التحاكم إليه. وهكذا العمل بالأحاديث الضعيفة لا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطاع الله فقد من يطاع الرسول فقد أطاع الله. هذا ما أطاع الرسول، هذا أطاع الذي ذكر هذا الحديث الضعيف. ولا يصلح التأسي والأخذ بها، ليس متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. مخالف للصحابة، ما عنده ورع، الذي يعمل بالأحاديث الضعيفة ما عنده ورع، كيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يثبت ويخطب به ويكتب به ويلزم الناس به؟ الله المستعان.